مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، أحييكم وأرجو أن ننعم جميعا بسلام الله الذي يفوق كل عقل. هذا السلام الذي يعرضه الله على كل منا بالإيمان بالفادي المسيح في قوله الكريم: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ما زالت تأملاتنا تسير بنا عبر رسالة بولس رسول المسيح إلى مؤمنين مدينة روما، وما زلنا في الفصل الثالث من الرسالة. رأينا في المرة الماضية أن اليهود أساءوا ترجمة علاقتهم بالله على أنها تقوم على حفظ الفرائض والطقوس، فظنوا أن الختان يكفي لكي يكون الفرد على علاقة خاصة بالله. أما بولس فبين أن الله لا يقيم وزنا للختان الخارجي إن لم يكن انعكاسا لختان القلب أو تطهيره، بما معناه أن الله لم يعد يطالب بالطقوس الخارجية، بل يشدد على الطاعة القلبية، ولا سيما للذين لم يتعلموا الطقوس أو الفرائض الخارجية. هذا كان في الفصل الثاني من الرسالة. ثم استهل بولس الفصل الثالث من رسالته إلى أهل روميا بالتأكيد على أن الله أمن اليهود على أقواله، ولكنهم كشعب لم يسلكوا بموجبها. إن الشريعة صالحة، والمزامير وأسفار الأنبياء كلها جيدة ونافعة لأنها صادرة من الله، بغض النظر إن نجح الشعب في تطبيقها أم لم ينجحوا، غير أن هذا لم يبطل أمانة الله، أي لم يمنع الله عن أن يكون أمينا. وتساءل بولس بعد ذلك بلسان غير المؤمنين وقال: إن كان شر الإنسان يبرز صدق الله، فلماذا يدين الله الإنسان؟ وأجبنا بأنه كما يتمجد الله بمجازات البر والصلاح، فهو يتمجد أيضا بإدانة الشر والإثم. إن قدرة الله على أن يتمجد حتى من خلال شر الإنسان شيء، ومسؤولية الإنسان عن خطاياه شيء آخر، ولكن هكذا يريد الإنسان دائما أن يتنصل من المسؤولية ويلقيها على الله. والواقع أنه وإن كان الله يأتي بالمجد لنفسه حتى من خلال شر الإنسان وإثمه، إلا أن الإثم هو إثم لا يمكن أن تتغير طبيعته، ولا بد أن يدان. أنت وأنا مستمعي لا نقدر أن نؤثر سلبيا على مجد الله، ولا يقدر إنسان شرير أن ينقص من مجد الله شيئا بشره، بل يجلب على نفسه غضبه وسخطه فقط. سنأتي اليوم إلى مقطع يتهم فيه الله البشرية بأنها مذنبة، وسيختم بولس المقطع بإحضار البشرية أمام ديان كل الأرض. لقد أصدر الله حكمه على البشر بأنهم مذنبون، ولا يوجد أحد مستثنى من هذا الحكم: اليهود والأمم، السود والبيض، الذكور والإناث، الأغنياء والفقراء، الجميع بلا استثناء. لا يهم من نحن يا عزيزي، ولا فرق إلى أي جنس ننتمي، فأنت وأنا نقف مذنبين أمام الله. وهكذا يأخذنا بولس الرسول إلى عيادة الله الروحية، حيث يوجد الطبيب الأعظم الذي سيفحصنا، والذي سيقر بأننا مرضى ومرضى حتى الموت. أنتقل الآن إلى الآيات التابعة من الفصل الثالث من رسالة روميا، ونقرأ فورا من العدد التاسع وحتى العشرين.
فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية.
كان هذا مستمعي وأخي وصفا حيا للإنسان في بعده عن الله، ويبدو أن من يبتعد عن الله قادر على ارتكاب أي شر. وفي حقيقة الأمر فإن كل التصرفات الشريرة الصادرة عن الإنسان والتي ذكرها بولس ليست هي في حد ذاتها خطايا، ولكنها بالأحرى أعراض مختلفة لجرثومة الخطية الموجودة في كيان الإنسان. ربما لا تظهر هذه الأعراض أحيانا لأسباب مختلفة، ولكنها تظل تتحين الفرص للتعبير عن نفسها، فهي موجودة حتى ولو لم يعبر عنها. يقسم بولس الناس من معاصري إلى فئتين، اليهود واليونانيين، ويقول إنهم جميعا يهودا ويونانيين واقعون تحت الخطية أو خطى، ويستشهد أو يقتبس من سفر المزامير بعض الآيات التي تبين حكم الله على الإنسان أو وصفا لواقعه. وهذا يلخص بكلمة واحدة، هي أن الإنسان خاطئ أو أثيم. هذه طبيعته، وطبيعته الآثمة هي التي تدفعه حتى يفعل الخطية. أي ليس الإنسان خاطئا لأنه يخطئ، بل إنه يخطئ لأنه بطبيعته خاطئ أو أثيم. نعم، هذا هو تشخيص الله لحالة الإنسان، فالإنسان فاسد كله. ونتساءل، أيتساوى الجميع في الخطية أو الإثم؟ الجميع يتساوون في الطبيعة الخاطئة، كل البشر من أي جنس كانوا، سواء كانوا يهودا أم يونانيين، رغم اختلاف درجاتهم في الشر. ولا عجب في ذلك، لأن أصل الجميع هو آدم الذي أورث نسله الطبيعة الآدمية الفاسدة الميالة للخطية والإثم، وذلك بعد أن عصى الله وانتقل إليه الموت الروحي، وانطفأ ذلك النور الإلهي الأول الذي زرعه الله فيه. إذن مهما ارتفع الإنسان وسمى، فلن يكون أفضل من أصله آدم، فمظلة الخطية تغطي الجميع وتوحدهم، فلا أفضلية لإنسان على آخر أو لأمة على أخرى. واحد يقتل وآخر يكذب، وحكم الإنسان على القتل والقاتل يختلف عن حكمه على الكذب والكاذب، لكن ليس عند الله. لماذا؟ لأنه لا يحكم على مظهر الطبيعة، بل على الطبيعة نفسها. لذلك يقول إنه ليس بار، ليس ولا واحد. لو قرنا بعضنا ببعض لخرجنا الواحد أبر أو أصلح من الآخر، لكننا في ميزان عدالة الله وبره كلنا ناقصون ومقصرون، ليس بار ولا واحد. قد تؤدي المفاضلة بين الناس إلى الافتخار عند من يظن أنه وصل مستوى مرضيا للصلاح، ولكن المقياس الحقيقي للبر والصلاح هو الله. وعندما ننظر إلى أنفسنا في مرآة قداسته وكماله، فإنه لا يعود هناك مجال للافتخار على الناس واحتقارهم. نعم، ليس بار ولا واحد بالمقارنة مع الله. ويستطرد بولس، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. كم هي محزنة هذه الصورة، فالإنسان خاطئ ولا يعرف ذلك، وهو يحتاج الله ولا يطلبه. هل حكم الله على الجميع بالجهل؟ الجواب هو نعم، نحن جهال لأننا لا نعرف مصلحتنا الحقيقية. نحن جهال لأننا نظن أننا سنصل إلى سعادتنا بتحقيق رغباتنا الشخصية باستبعاد الله من الصورة. وقد تنسينا قول سليمان الحكيم، رأس الحكمة مخافة الله، فالفهم في أسمى معانيه هو طلب وجه الرب. لذلك قال، ليس من يفهم، ليس من يطلب الرب. صحيح أن الإنسان يتقدم في مجال العلوم بشكل مضطرد، لكنه يبتعد عن الله بشكل مضطرد أيضا. ليس الفهم هو الثقافة أو العلم، ولكنه معرفة الله وطرقه والتجاوب معه. وكل علم يبعدنا عن الله جهل مطبق. عرف البعض الدين بأنه سعي الإنسان لله، وعلى الرغم ما في هذا القول من ثغرات، لكن الإنسان لن يصل بالدين إلى الله. الإنجيل يبين على العكس من ذلك، أن الله هو الذي تنازل وجاء إلى عالم الناس. يواصل بولس اقتباس ما جاء في المزامير في وصف بعد الإنسان عن الله: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هذه الحقيقة يقدمها النبي إشعياء في قالب آخر بالقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. لا يختلف كثيرون على أن تاريخ الإنسان قصة مأساوية زاخرة بأبشع أنواع الجرائم والشرور، من قتل وسلب واغتصاب وفتن وبدع وخداع وتجديف. لقد استخدم الإنسان حتى الأفكار الإصلاحية ذريعة للقتل وشن الحروب والسرقة، كما أن أفضل منجزاته العلمية أصبحت تهديدا للبشرية وكابوسا يؤرقها ليل نهار. نحن لا نسير في طريق الله مستمعي رغم كل مظاهر التدين. هذا ليس حكمي، بل هو حكم الله. كلنا زغنا وفسدنا، وأما زعمنا بأننا نأتي أعمالا صالحة فهذا أيضا يكذبه الله بقوله: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ليس هناك إنسان صالح. تصرفات بعضنا قد تكون أفضل من تصرفات آخرين، أو مواقفنا قد تكون أفضل من مواقف غيرنا، لكن عندما تقاس بمطالب الله ومقاييسه للصلاح الحقيقي يظهر بطلانها. ينقلنا بولس بعد ذلك وكأنه إلى عيادة طبية فيقول: حنجرتهم، حنجرة الجميع قبر مفتوح. أنت تصاب بوعكة صحية فتذهب وتراجع الطبيب، فيطلب أولا أن تفتح فمك ليفحص حنجرتك. هكذا عندما نجلس على كرسي طبيب الأطباء شخص الله، يجعلنا أيضا نفتح أفواهنا، مداخل قلوبنا، وإذا بحكمه الصارم يقول: حنجرتهم قبر مفتوح، ويا لرائحة النتونة والفساد التي تنتشر في محيط القبر المفتوح الذي لا يحتوي إلا على العظام الميتة والدود. لكن هل فم الإنسان الذي يخرج الشر أحسن؟ رائحة القبور المفتوحة تضايقنا، لكنها لا تضرنا في الصميم. أما أفواه الناس وحناجرهم فيا لكثرة ما جلبت اللعنة والمرارة على نفوسهم وعلى الآخرين. يا لكثرة ما استعمل الإنسان لسانه كسيف حاد يقطع فيه سيرة الآخرين إربا. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة. يصف بولس ألسنة الأشرار التي تخفي تحتها المكر المشبه بسم الأفاعي الخطرة. وبدلا من أن يبارك الإنسان الله ويردد كلماته المقدسة ويحمده على صلاحه وخيره ونعمته، فإنه يكذب ويمكر ويلعن، ولا يتردد في قتل الآخرين بتشويه سمعتهم وتقديم شهادة الزور ضدهم. لكن كما أن كل إناء بما فيه ينضح، هكذا قلب الإنسان يخرج ما فيه، وهذا يظهر على لسانه وفي حياته بشكل عام، بمعنى أننا نخطئ لأننا بالطبيعة خطاة وليس العكس. وهذا ينفي من أساسه زعم البعض بأن الإنسان يولد صالحا أصلا. ليقل الناس ما قالوا: أما حكم الله فهو العكس تماما، وإن لم يتقبل الإنسان حكم الله عليه بأنه خاطئ وأثيم، فلا مجال لأن يستفيد من غفرانه ونعمته. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. هذا صدى لما يورده إشعياء أيضا في وصف الإنسان إذ يقول: أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي، أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق. وهذا يعني استعدادا وتأهبا للشر وتعطشا للدم ورغبة في التدمير. إن أنانية الإنسان تدفعه إلى إثبات ذاته على حساب غيره مهما ارتفعت التكلفة، فالإنسان يدمر حبا في التدمير حتى ولو لم تكن له أي مصلحة في ذلك. وهكذا يقول بولس بأن طريق السلام لم يعرفوه، وهذا أمر بديهي، فهم لا يفكرون في طريق السلام أصلا. وكيف يمكن أن يكون لهم سلام مع الناس قبل أن يكون لهم سلام مع الله ومع أنفسهم؟ يوجز بولس حالة الإنسان في الشر في جملة واحدة: ليس خوف الله قدام عيونهم. وهذا صدى أيضا لما سبق وجاء على فم النبي هوشع: إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. يخبرنا علماء النفس أن الخوف هو العاطفة الوحيدة التي تولد مع الإنسان، لكن الإنسان شل هذا الخوف تجاه الله، فأصبح وقحا في تحديه لله، وشجاعا في ارتكاب الخطية، وأحمق في التبصر بعواقبها. يتابع بولس في العددين 19 و20 من فصل تأملنا الثالث من رومية ويقول: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. بكلمات أخرى، إن كانت هذه الأوصاف التي سبقت والتي وردت في أسفار العهد القديم تدين دارسي الناموس، فهي تدين الجميع أيضا، وبالتالي لا مجال للمرافعة أمام قضاء الله والادعاء بأن أيا من كان بار وصالح، بل ليستد كل فم وليصير كل العالم تحت قصاص من الله. دعني مستمعي أوضح قليلا خلفية هذه الأقوال. لقد ظن اليهود مخطئين أنهم بفضل كونهم الشعب الذي استؤمن على شريعة الله أو أقواله فهم على درجة أفضل من غيرهم. بولس يجيب ويقول: لا، بل العكس هو الصحيح، بحيث أن قصاص الله العادل سيقع على اليهود وغير اليهود، لأن غير اليهود زاغوا عن طريق الله، واليهود لم يعملوا بناموس الله. ويضيف: لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، أي لا مجال لأن يتبرر أي كان بشعائر الناموس أو طقوسه. ويستطرد: لأن بالناموس معرفة الخطية. معنى ذلك أن الناموس أو وصايا الله وأحكامه تعمل عمل المرآة، إذ تكشف للإنسان عوراته وعيوبه، لأن بالناموس معرفة الخطية. إذن لا قدرة في الناموس لتغيير طبيعة الإنسان الآثمة، لا قدرة فيه على خلق البر في الإنسان، تماما كما لا تقدر المرآة أن تطهر الناظر فيها من عيوبه. هذا مستمعي هو الواقع الأليم الذي وجد ويجد الإنسان نفسه فيه، لا يقدر أن يتبرر أمام الله بمجهوده. إن أول خطوة على طريق تغيير واقعنا الأثيم هي الاعتراف بأننا أثم وخطاة. وأضيف هنا بأن الخطية الأخيرة التي ستكون سببا في إدانة الكثيرين هي عدم اعترافهم بأنهم خطاة. أخي، لا تقس نفسك بالآخرين لئلا تنخدع، بل قس نفسك على مستوى مطالب الله في كلمته، واكتشف عجزك وتقصيرك وإثمك. لكن لا تتجمد هناك، بل اقبل بالإيمان غفران خطاياك، هذا الغفران الذي يهبه الله لك مجانا بقبولك فداء المسيح.